الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. تكلمنا في الدرس الماضي على صفة الحياة وما بقي من الكلام على صفة العلم والقدرة والإرادة. قال الناظم رحمه الله: حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي أثانا السمع. بذي أثانا السمع. حياته طبعا تكلمنا على صفة الحياة أنها عبارة عن شرط مصحح للاتصاف بصفات. صفات إيش؟ صفات الإدراك اللي هي العلم والإرادة، مثل العلم والإرادة، أو صفات التأثير اللي هي الإرادة والقدرة وغير ذلك. القدرة بمعنى القدرة الحقيقية بمعناها الذي سبق أن بيناه، وهو الذي إن شاء فعل وإن شاء إيش ترك. معنى القادر هو القادر على الترك كما هو قادر على الفعل. ولكن الإنسان القادر بمعنى الخالق هو القادر على الترك كما هو قادر إيش على الفعل. ولكن الإنسان قلنا إنه قادر بمعنى مكتسب. قادر بمعنى إيش؟ مكتسب. وسيأتي الكلام على صفة الكسب إن شاء الله لاحقا. فالقدرة في حق الله سبحانه وتعالى هي قدرة متعلقها الخلق، يعني هي تتعلق بالخلق، يعني نتيجة آثار القدرة تعلقات القدرة هو الخلق بمعنى الإيجاب من العدم. فالخالق أو القادر لا يوجد شيئا له، لا يوجد شيء له بمعنى انه يكتسب صفة بقدرته لذاته، فهذا يستلزم ان يكون متصفا بالحوادث، او انه قبل اتصافه لم يكن كاملا ثم صار كاملا، ويرد عليه ما يرد من الامور المستحيلة في حقه جل شأنه. اذا القدرة في حق الله سبحانه وتعالى هي القدرة على الخلق، بمعنى انه يصح له ان يخلق، يصح له أن يخلق شيئا إذا شاء، لأن لو كان خلق شيئا بلا مشيئة إيش بصير اسمه؟ قادر ولا موجب؟ إذا أوجد شيئا بلا مشيئة، إذا صدر عنه الشيء بلا مشيئة منه، هل هذا اسمه قادر؟ لا، هذا اسمه موجب. لأنه زي الشمس لما تصدر عنها الأشعة، هل تصدر عنها الأشعة بإرادتها؟ لا، بمشيئتها لا، فهي موجبة، أو بمعنى علة ومعلول على التنزل، يعني بتسميتها علة ومعلول. ولكن الله سبحانه وتعالى هو قادر بمعنى خالق، بمعنى إيش؟ خالق إذا شاء، إذا شاء أن يكون أن يخلق، إذا شاء أن يخلق يخلق. لذلك لفتنا الأنظار فقلنا لأجل هذا المعنى، لأجل هذا التفسير والتوضيح، قال الإمام الطحاوي إنه أن الله سبحانه وتعالى قادر وقبل، أو خالق وقبل الخلق، خالق وقبل إيه؟ الخلق، مش هيك عبارة الطحاوي؟ خالق وقبل الخلق، وعللها قال ذلك بأنه على كل شيء قدير. إذا هناك في أول للخلق، لم يكن قبله موجودين أي واحد من الخلق، إذا هناك للخلق أول، لم يكونوا قبله شيئا. وهو المقصود من خلقتك من قبل ولم تكن شيئا أصلا، وهذا صادق على من وجه إلى الخطاب وعلى كل الموجودات الحادثة، وهو المطابق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره أو معه أو إلى آخره من الروايات. قبل الخلق بمعنى الخلق مطلقا، كل ما يطلق عليه أنه الخلق. الخلق لا يتبادر إلى الذهن من اسم الخلق الناس، بل الخلق هو المخلوق نفسه، كل مخلوق، فيصدق على العالم، يصدق على الشمس، الكواكب، السماوات، على كل شيء يسمى خلقا لله سبحانه وتعالى، أي مخلوقا لله.
الله خالق هو لم يخلق.
جميل جدا. هذه المسألة إنه هل يفترض لتسمية الله سبحانه وتعالى باسم الفاعل من الخلق، هل يفترض له إنه يخلق بالفعل؟ أم إنه يصح أن يسمى بهذا الاسم بمجرد أن يكون قادرا على الخلق؟ قادر، مجرد القدرة تصحح الاشتقاق، مجرد القدرة تصحح الاشتقاق. يعني مثلا الآن أنا كاتب، هل يشترط في تسميتي كاتب أن أكتب بالفعل الآن؟ لا، مجرد أنني قادر على الكتابة يصح لواحد أن يقول هذا كاتب. شوف كيف المسألة صارت. من الآثار. هو أنت كيف عرفت أن الله سبحانه وتعالى خالق؟ من آثاره
قبل الخلق.
طب ما هو قبل الخلق أنت عرفت أنه خالق لأنه خلق، ولكن إيش خسرت الخالق؟ بأنه قادر على الخلق. فليش؟ لأنه صفاته، صفات الله سبحانه وتعالى هي أزلية، لا يجوز أنه يكون اكتسب وصفا من فعله، بل فعله هو أصلا نتيجة وصفه، فعله جل شأنه نتيجة لوصفه. فهو السلام المؤمن حتى ولو لم يوجد مؤمنين ولم يوجد كافرين، المنتقم الجبار هو قادر على كل هذه الأمور، فيسمى بها حتى وإن لم توجد.
هل هذا كان في الناس كنت أنه الله سبحانه وتعالى سبب خلقه للناس حتى يبين صفاته مثلا الرحمة؟
لا طبعا، مش هذا هو السبب. هذا الكلام هو كلام من قال أنه الله سبحانه وتعالى فاعل بذاته، موجب من دون إرادة، لأنه صفات الله سبحانه وتعالى هي ثابتة له منذ الأزل. فلو كانت نفس الصفات هي علة الإيجاد للازم أن يوجد المخلوقات منذ الأزل، للازم أن يوجد المخلوقات منذ الأزل، لأنه ما جعلته علة هو موجود منذ الأزل. يعني لم يبقى هناك مانع من أن يوجد مخلوق منذ الأزل، لأنه عين العلة اللي هي الأوصاف هذه موجودة. ولكن لا يقال إنه الله سبحانه وتعالى العلة لخلقه هو تعريف خلقه به، لا، مش هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأنه أراد خلقه، هذه هي العلة الحقيقية والسبب الحقيقي لخلقه للخلق. وإلا لو كان نفس معرفة الخلق له هي علته لقال الله سبحانه وتعالى فاعلا للغاية، فاعل غائي، لأنه ينضبط فعله بغاية يريد أن يحققها من فعله، بل الغاية عند أهل السنة تترتب وتتبع فعله وليست هي الذي يتبعه لفعله. واضح كيف المسألة؟ القول الأول هو قول أرسطي أفلاطوني، أرسطي إنه هو القول المبني على أن الله سبحانه وتعالى فاعل بالغاية، فاعل غائي، مش فاعل علي، فاعل غائي. لذلك أرسطو لم يقل إنه جميع الخلق صدروا من الله سبحانه وتعالى، جميع المخلوقات صدروا، لم يصدر الله إلا العقل الأول والعقل الثاني أو الثالث صدر من الثاني وهكذا. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى فاعل، لا بمعنى إنه الجميع صدروا منه، بل الجميع يتشبهون به، الجميع يتشبهون به، يعني غايتهم الوصول إلى الله. فهو لم يخلق إلا واحدا، لأن الواحد لا يخلق إلا يصدر عنه إلا واحد عنده. شوف كيف المسألة. ولكن ليس هذا الأمر هو الصحيح، وليس هذا هو الذي يقول به أهل السنة. أهل السنة يقولون الغاية اللي هي معرفة الله سبحانه وتعالى هي مترتبة على خلقه، وليست هي إيش العلة التي دفعت الله سبحانه وتعالى. حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون قد دفعه غرض لأجل خلقه، وإلا كان مجبورا وكان مقيدا وكان موجبا يعني تابعا في إرادته لهذا. فهذا هو الفرق بين الأمرين. هذا القول اللي أنت أشرت إليه هو تقريبا نفس عبارة ابن عربي في كتبه، إنه نفس الصفات هذه هي السبب في الإيجاب، نفس هذه الصفات هي السبب المباشر لفيض الله سبحانه وتعالى أو المظاهر والتجليات وغير ذلك، هي الوحدة القائمة على وحدة الوجود. نعم. ليترتب على معرفتهم، هيك علماء أهل السنة قالوا اللام هنا ليست اللام العلية، ولكن هي اللام التعطيلية، لام ليعقب خلق لهم معرفتهم به. هيك بتصير معنى الآية، لانه لو جعلت اللام تعليليه لصار نفس المخلوقات او نفس المعرفه عله دفعت الله سبحانه وتعالى للخلق. فنرجع الى ان الله سبحانه وتعالى فاعل بالعله، ولكن اهل السنه نزه الله سبحانه وتعالى ان يكون فاعلا بهذا الوجه، فقالوا وما خلقت الجن الانس والجن الا ليعبدون، اي ليعرفون، بمعنى الفاء هنا فاء تعقيبيه، اي الا ليعقب خلقي لهم معرفتهم بي. وهذه المعرفه هي تكليفي لهم، هي نتيجه تكليفي لهم، هي انا كلفتهم بالمعرفه. شوف كيف المساله، يعني خلقتهم لكي يكلفهم، خلقتهم واردت من خلقهم ان اكلفهم. كل هذا الخلق، وهذا ان شاء الله يعني هذا محل كلام في يعني اصل الخلق ومفهوم الخلق بشكله المتكامل، يعني انا افضل ان لا نتكلم عليه في مثل هذا المستوى الكتاب هذا، يعني لانه لا يمكن للانسان ان يعرفه تمام المعرفة الا بعد ان يحيط ببعض القواعد العقائدية. بعد ذلك ان شاء الله اذا يعني كتب لنا ان نشرح كتاب اخر لكم ان شاء الله بنذكر مسألة الخلق بشكل مفصل واعم من هذا، يعني بندمج كل هذه القواعد اللي بناخذها من بشكل مفرد، كل قاعدة لحال وحدها ندمجها ونستخدمها مرة واحدة لبيان كيف ان الله سبحانه وتعالى خالق. واضح ان شاء الله الكلام؟ اذا هناك فرق بين كون الله سبحانه وتعالى قادرا وبين كون الانسان قادر. هل الانسان غير قادر؟
على التحقيق هو غير قادر.
اي تحقيق؟
الانسان فقط انه بما حكيت الدرس الاخير لاهل انه هو فقط انه يعني كان يريد ان يكتب الشيء فالله عز وجل يخلقه له، فهي القدره بالقدر.
يعني ما فهمت منك، هل هو قادر ام غير قادر؟ على التحقيق غير قادر، بعدين التحقيق لهذه هي قدره فقط. كيف بصير الكلام؟ قادر ولا غير قادر؟ مين يجاوب؟
فهمش.
هل الانسان موجود؟ نعم. شوف كيف المسألة، نعم بكل بساطة نعم، ولكن وجوده غير وجود الله. هل الإنسان قادر؟ نعم، ولكن قدرته غير قدرة الله في الحقيقة. هل الإنسان عالم؟ نعم بلا تردد ولا أدنى شك، ولكن علمه ليس كحقيقة علم الله. هل الإنسان فاعل؟ نعم فاعل، ولكن فعله ليس مثل فعل الله سبحانه وتعالى. فهذه الألفاظ هي منشأ، يعني الإدراك هذا الأمر بهذه الصورة هو أصل مذهب الأشاعرة أصلا. الفرق بين حقيقة الله سبحانه وتعالى وبين حقيقة المخلوقين، وبالتالي إذا بناء على ذلك إذا اشترك لفظ في إطلاقنا له بين الله سبحانه وتعالى، يعني إذا اشترك لفظ في إطلاقنا على الله، يعني أطلقناه على الله سبحانه وتعالى وأطلقناه على المخلوقات، فاشتراك اللفظ لا يستلزم الاشتراك في الحقيقة. واضح كيف الكلام صار؟ لأن الأصل هو الفرق بين الحقيقتين، ولكن غاية الأمر هو صار اشتراك لفظي، صار هناك اشتراك لفظي. الاشتراك اللفظي لا يستلزم الاشتراك في الحقائق. فنحن نقول الإنسان قادر، نعم قادر، ولكن قدرة الإنسان هي لائقة بذاته، لائقة بحقيقته. حقيقة القدرة الإنسانية هي هذه الحقيقة، حقيقة الوجود الإنساني هي هذه الحقيقة، هذا وجود، وحقيقة الوجود الإلهي هو هذه الحقيقة. ولكن قولنا إنه الإنسان قادر لا يستلزم أن تكون قدرته عين قدرة الله، يعني في الحقيقة لا، هذه قدرة وهذه قدرة. شوف كيف المسألة صارت. هذا هو معنى الإشراك اللفظي، هذا هو معنى الإشراك اللفظي اللي وضحناه سابقا في مسألة الوجود. وبناء على توضيحه في مسألة الوجود اللي أعتقد فصلنا فيها شيئا ما، كل هذا الكلام بعد ذلك ينساق على سائر المقامات، سائر المسائل والمعاني كله. إذا تكلمت أنت عن الله سبحانه وتعالى، طب ما هي اللغة التي يمكن أن تستخدمها؟ فيها لغة واحدة، ولكن إذا تكلمت مثلا عن النبات، إيش اللغة التي تستخدمها؟ إذا تكلمت عن الجن، ما هي اللغة التي سوف تستخدمها؟ أنت نفسك بتحكي الجن يكيد ويمكر ويفعل، ولكن هل فعل الجن مثل فعله؟ لا، ما هي هذه المسألة، لأن حقيقة الجن ليس مثل حقيقته. فما بالك أنت تتصور أنه إذا استخدمت نفس اللغة للتعبير عن الله سبحانه وتعالى، يعني من أين يأتي على ذهنك أن هذا الاشتراك في الألفاظ يستلزم الاشتراك في الحقائق؟ فهذه لغة، هذه لغة فقط عبارة عن إيش إحنا قلنا، اللغة دالة على المعاني وليست موجبة للمعاني، ليست علل. فالأصل في الفهم والمعنى هو الذهن والعقل، واللغة دالة على المعاني. إذا أنت لا تستمد المعاني نفسها من اللغة، ولكن اللغة تدلك عليها. واضح كيف المسألة؟ فإذا أنت بعقلك يجب أن تفهم الفرق بين الخلق وبين الحق، يجب أن تفهم الفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين الناس، بين المخلوقات. ثم بعد ذلك أنت بتقول كيف أعبر عن هذا الأمر؟ لا تجد إلا مثلا لفظا واحدا، الوجود، الله سبحانه وتعالى موجود. طيب إذا أنت أدركت حقيقة أن حقيقة الله يجب أن تخالف في حقيقتها حقيقة المخلوقات، ولم تجد إلا لفظ واحد تعبر به عن هذا الحقيقة، اللي هي أن الله سبحانه وتعالى موجود والإنسان موجودين، فهل اشتراك اللفظ يجب أن يستلزم الاشتراك في الحقيقة؟ قطعا لا، لأن المدار في المعاني ليس هو على الألفاظ. واضح كيف المسألة صارت؟ المدار في استنباط المعاني ليس هو على نفس اللفظ، بل اللفظ دال عليها، ولكن المعنى يجب أن تفهمه بذهنك، بفهمك، بعقلك. واضح كيف المسألة صارت؟ لذلك احنا بنقول كما سوف نأتي، وهذه يعني قاعدة أساسية تنحل بناء على إدراكها وتفهمها فهما حقيقيا، تنحل بناء عليها إشكالات كثيرة نشأت في أذهان كثير من المجسمة الذين ظنوا أنهم يأخذون المعنى من اللفظ، وأن اللفظ هو المولد للمعنى. ليس الأمر بهذا الشكل، اللفظ هو فقط دال على المعنى. يعني أنت افرض أنه لم توجد ألفاظ، هل أنت عديم المعاني؟ هل أنت في ذهنك معدوم؟ لا، المعاني موجودة حتى من دون ألفاظ. نعم، ولا يستطيع التعبير عنه، عشان هيك تلجأ للكناية والاستعارة والتشبيه والكلام عنه بأكثر من أسلوب، لأنه عندك أنت معنى واحد، ولكن أنت تريد أن توصله إلى الغير، فمن هنا صار الحاجة إلى الكناية، أنت تكني عنه، شوف كيف تستعير له لفظ وهكذا، أو بتصير تحكي قصة كبيرة عشان توصل معنى بسيط. فهذه كلها أساليب بشرية، كلها تدل على أن المعنى ليس مولدا بالألفاظ، بل الألفاظ هي مناسبات لفهم معاني معينة. إذن الكلام على القدرة كالكلام على الوجود من هذه الجهة، وهي نفس الكلام على العلم من هذه الجهة. حياته كذا الكلام. قلنا إن الله سبحانه وتعالى متكلم، وقلنا إنه الدليل على أن الله سبحانه وتعالى متكلم أخذه العلماء من النص، من الكتاب والسنة، لما رأوا أن الله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما، وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأمور، يعني مش فقط كلم الله موسى تكليما، كل العبارات التي تدل في ظاهرها على أن الله سبحانه وتعالى قال ويقول ويتكلم ويحدث أو أخبر أو إلى آخره، هذه كلها دلالات على أنه في هناك أصل لمنشأ هذه الاستقاقات وهذه التعبيرات. فقالوا إذا هناك لابد أن توجد أن يكون الله سبحانه وتعالى موصوفا بصفة أزلية منزهة عن الحروف والأصوات، منزهة عن الحروف والأصوات. لماذا قالوا منزهة عن الحروف والأصوات؟ لأنه هذه حادثات، قطعا لا يشك إنسان عاطل بأن الحروف والأصوات أمور حادثة، تكون هذه الحروف والأصوات دالة عليها كدلالة لفظ الله على الذات الإلهية. كذلك تدل هذه الحروف والأصوات التي أنزلت إلى الرسل صلوات الله عليهم مثل القرآن الكريم، هذه دالة على كلام الله سبحانه وتعالى، وليست هي عين الكلام القائم بالذات الإلهية. مفهوم إيش الكلام؟ يعني أنا كلام الآن الذي أتكلم به الآن لكم، هذا الكلام، هذا الحرف والصوت الصادرين، هذا الحرف والصوت الصادرين مني. لاحظ الآن أنا أتكلم ولكن في نفسي كلام قبل ما يكون في حرف وصوت، قبل أن تسمعوا مني شيئا. هذا الحرف والصوت دلان على الكلام القائم به، دلان عليه دلالة فقط، وإلا فأنا متكلم حتى من دون ما أنطق حرف وصوت. الآن كل واحد فيكم يحدث نفسه، يتكلم مع نفسه، كل واحد فيكم يتكلم مع نفسه حتى من دون أن يصدر منكم حرف وصوت. هذا الكلام اللفظي اللي هو الحرف والصوت دال على المعنى القائم بالنفس، وهو ما يسمى بالكلام النفسي. الكلام النفسي ليس هو عين الحرف والصوت، لأن قلنا إن الحرف والصوت أمور مخترعة، حادثات، أمور مخترعة، وأنت تحدث نفسك وتتكلم مع نفسك حتى من دون أن تعرف لغة من اللغات. دليل هذا الكلام أنك إذا جربت في وجدانك وتحدثت مع نفسك ودققت في هذه التجربة الوجدانية، فسوف تعرف، سوف تعرف أن كلامك النفساني ليس كلاما بالحروف والأصوات، وليس حروفا، ولا تستخدم فيه صور الألفاظ حتى. من جرب نفسه، من دقق فيها، سوف يصل إلى مرحلة لا يكون بحاجة لتصور أشكال الكلمات في ذهنه لكي يفكر، وهذه حقيقة الكلام النفساني. دليل هذا الكلام أيضا قلنا سابقا الطفل الصغير. الطفل الصغير من يستطيع أن ينكر أنه يتكلم قبل أن يتكلم اللغة، قبل أن يتقن صناعة الحروف والأصوات، قبل أن يعتادها، قبل أن يتدرب عليها، من يستطيع أن ينكر أن هذا الطفل عنده كلام ولكنه غير قادر على أن يعلمك به، أن يعرفك به، أن يدلك عليه؟ فلذلك ربما يلجأ إلى صراخ أو تعبيرات في وجهه أو حركات أو إلى آخره، ثم بعد ذلك من اعتياده استماع الأصوات والحروف التي يستخدمها أمه وأبوه يصير يتعود شيئا فشيئا مع شيء من التلقين، بيشكي بعد ذلك يصدر هذه الحروف والأصوات، بشوفها أسهل في التعبير عن كل هذا الكلام. لاحظ كيف؟ إذن هو متكلم قبل أن يتعلم صنعة إخراج الأصوات والحروف. هذه صنعة، عبارة عن صنعة، واضح كيف الكلام؟ هو متكلم قبل ذلك، ولكن غاية الأمر أنه لم يتقن صنعة إيش؟ الحرف والصوت. هذا هو الكلام الحقيقي المقصود، أنه هناك يوجد كلام نفساني. كل إنسان عاقل يدرك من نفسه أن له كلاما نفسانيا يكلم نفسه به، وهو غير العلم. وهو غير العلم، ليش غير العلم؟ لأنه ليس كل ما تعلمه فأنت تكلم نفسك به. الآن أنا أجزم أن كل واحد منكم يكلم نفسه ببعض ما يعلمه، قطعا. أنت بتكلم نفسك الآن في كل شيء تعلمه؟ قطعا 100%، لأن الإنسان يصعب عليه، لاحظ هذا فرق كبير جدا بين العلم الإنساني والعلم الإلهي، يصعب على الإنسان أن يستحضر دفعة واحدة جميع معلوماته. يصعب على الإنسان أن يستحضر دفعة واحدة جميع معلوماته، ولكنه في وقت ما يستحضر بعض معلوماته، وربما في الوقت الذي بعده يستحضر بعضا آخر، وربما ينسى، وربما يتذكر، وهكذا. ولكن في لحظة ما الأمور التي أنت تكون مستحضرا لها تحدث نفسك بها. شفتي؟ لا يمكن أن يتعلق ومع ذلك لا يمكن أن ينكر الإنسان أنه عالم بأمور غير حاضرة أو غير منتبه لها. غاية الأمر أنه لم يعني الآن أنت الأمور التي لا تحدث نفسك بها مش ما ليس معنى هذا أنك لا تعلمها، ولكن أنت غير ملتفت إلى، غير مستحضر لها. يعني أرجو أن يكون الأمر قد ازداد وضوحا الآن في أن هناك صفة أمرا معنويا يتصف به الإنسان هو الكلام، هو الكلام، والكلام ليس هو مجرد العلم، ليس هو مجرد العلم، بدليل أني أنا هذه المعاني التي أنا أتكلم بها وأكلم نفسي بها الآن، أكلم نفسي بها الآن، أنا من زمان بعرفها. لو كانت هي نفس الـ نفس الـ لو كانت هي نفس الكلام، كان هذا الكلام القائم في نفسي الآن من زمان قائم، ولكنه لم يقم في نفسي إلا الآن على الهيئة اللي هو الآن حاصل عليها. وهذا فرق آخر بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام البشر، مبني على الفرق الأول، وهو أن علم الإنسان حادث بأصله وحادث بملاحظة الإنسان له، وأيضا عدم قدرة الإنسان على استحضار جميع معلوماته. هناك فروق بين علم الله وعلم الإنسان من هذه الجهات ومن غيرها من الجهات كما ذكرنا سابقا. فبناء على ذلك يحدث فروق بين صفة الكلام التي يتصف بها الإنسان وصفة الكلام التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. فإذا كل صفة فهي بحسب المتصف بها. إذا قال الإنسان يعني من أين جئتم بأن هناك أصلا صفة لله اسمها الكلام، قلنا من ظواهر الكتاب والسنة، ولا موجب للعدول عن الظاهر، لا موجب للعدول عن الظاهر، لأننا استطعنا أن نوجد أن نفهم معنى يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو معنى كمال. هذا المعنى أصلا الإنسان الذي يحدث نفسه أكمل، يعني أنت تجد في نفسك متى تكون أكمل، عندما تحدث نفسك ولا عندما لا تحدث نفسك؟ قطعا 100% لما أنت تكون مستحضر معلوماتك وفيك كلام قام دالا عليها مبينا لها، بتكون 100% أكمل. فإذا لا موجب للعدول عن ظواهر ما نسب إلى الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة من ما سبق الإشارة إليه، مثل كونه سبحانه وتعالى تكلم أو تحدث أو قال أو إلى آخره من العبارات. لا موجب للعدول عن هذه ونفيها من أصلها، ما دام لا موجب لذلك إذا يجب القول بها. غاية الأمر كأننا كما قلنا أن لما عرفنا أن الله سبحانه وتعالى قادر، قلنا قدرته مغايرة في الحقيقة، مخالفة في الحقيقة لقدرة الإنسان. كذلك نقول غاية الأمر أن كلامه مغاير في الحقيقة لكلام الإنسان، كما أن الله سبحانه وتعالى متكلم فالإنسان متكلم، ولكن كلام الله أجل وأعلى ومخالف في الحقيقة لكلام الإنسان. هذا غاية ما يقال. لا موجب إذن للعدول عن مثل هذا الأمر، ولكن من أين عرفنا؟ من النصوص الكتاب والسنة. بعض العلماء حاولوا الاحتجاج على صفة الكلام، على وجوب أن يتصف الله سبحانه وتعالى بصفة الكلام عن طريق العقل، كما استدلينا نحن على وجوب اتصاف الله سبحانه وتعالى بالقدرة والعلم والإرادة بالعقل أيضا، ولكن أدلتهم اعترضها غيرهم باعتراضات كثيرة، لذلك لم يسلم دليل عقلي محض على صفة الكلام. لذلك المعتمد عند أهل السنة في الاحتجاج في الاستدلال على صفة الكلام هو ظواهر الكتاب والسنة، الظواهر الكثيرة المتكاثرة للكتاب والسنة، مقرونة بأن العقل يزود ذلك، مقرونة بأنه يعني العادة أنه كلما كثرت الظواهر الدالة على معنى واحد، الأصل أنه هذا المعنى يكون ثابتا، خاصة إذا لم يمنع منه مانع عقلي، خاصة إذا لم يمنع منه مانع عقلي. غاية الأمر في الخلاف بيننا وبين المشبهة أو المجسمة أنهم أخذوا الأمر على ظاهره، أنه قال الله مثلا كلم الله موسى تكليما، خلص كلموا بمعنى بحرف وقول، كل كلمة طبعت في القرآن قالوا هو في الفعل تكلم بنفس هذه الكلمة، ويرد عليهم إرادات كثيرة جدا وإشكالات كثيرة جدا هم أصلا لا يفقهونها، هم أصلا لا يفقهونها. أول هذه ويعني أقرب هذه الإشكالات أن الله سبحانه وتعالى نقل عن فرعون كلاما، قال فرعون، قال موسى، قال هارون، قال إبراهيم، قال الشيطان، طب هذا القول في الحقيقة، هذا القول اللي هو مثلا قول فرعون مثلا هذا القول، هل هو قول الله أم قول فرعون؟ طب هل فرعون تكلم باللغة العربية أصلا يعني؟ طب إذا لم يتكلم باللغة العربية إذن هو لم ينطق هذه الحروف والأصوات، طب كيف جاز أن يقول الله سبحانه وتعالى قول فرعون؟ لاحظ كيف المسألة. إذا كان الكلام فقط حرف وصوت ونحن جزمنا بأن فرعون لم يتكلم بالعربية أصلا، ثم لا يلزم أن يكون تكلم بعين هذه الألفاظ لو كان متكلما باللغة العربية، فكيف صح كيف صح وكيف جاز أن ينسب إلى فرعون هذه الألفاظ؟ إذن حقيقة ما قاله فرعون هو مدلول هذه الألفاظ، هو حقيقة الكلام القائم في نفسه. وتوجد أيضا عدة أدلة من القرآن، أنا ذكرتها في تلخيص كتاب لمع الأدلة للإمام الجويني، عدة آيات من القرآن وذكرتها أيضا في شرح العقيدة الصحوية تدل على أن هناك كلاما نفسانيا، ولكن هذا أقرب شيء يمكن أن يلتفت إليه الإنسان ليستدل ليفهم كيف أنه لا يقتصر، لا يجوز قطر لفظ الكلام اسم الكلام على ما هو بحرف وصوت، بالإضافة إلى الإشارات الأخرى والدلائل الأخرى التي لفتنا النظر إليها وهي الأصل. أنا عندي هي الأصل، قبل أن يعرف الإنسان القرآن والآيات عليه أن يعرف حقيقة الكلام أصلا، لأنه قلنا إن الأصل هو التعقل، إنك تفهم، إنك تلاحظ من مما حولك، يعني أنت متكلم أنا متكلم حتى من دون ما أنطق بحرف وصوت. أيضا يطلق الكلام على الإشارات، يطلق الكلام على الإشارات، يطلق على اللمحات، لمحات الوجه، التهديد، يعني ممكن واحد يهدد إنسان أو يتكلم يعني يشير إليه بإشارات بغمز أو بلمز أو بهمز أو إلى آخره، فيعبر عنه بأنه قال لي كذا شيء، قال لي مع أنه ما نطق بحرف ولا صوت، شيء هددني، شيء ممكن أن تتأثر لواحد مثلا هذه الإشارة يعني أنه معناها بقتلك أو يعني بربي إشارة ما قل، ولكن يجوز أن يعبر عنها بما يدل عليها من أصوات وحروف. إذن حقيقة الكلام ما قام بالنفس ويعبر عنه بأشكال شتى، إما بكتابة أو بإشارة أو برمز أو بصوت وحرف. لا يجوز كل هذه الأمور يطلق عليها اسم الكلام في اللغة. غاية الأمر إنه أجى الإمام ابن مالك اشتهرت عنه ألفية ابن مالك قال كلامنا لفظ مفيد كالسقم، فحسب بعض البلهاء أن أصل الكلام محصور في اللفظ المفيد، بعضهم فعلا يستدلون بابن مالك يعني لتفاهة عقولهم وتفافتها يستدلون بابن مالك مع أنه لم يرد هذا أصلا، هو قال كلامنا يعني نحن النحويين، نحن النحويين لا نطلق اسم الكلام إلا على القول المفيد، كلامنا إلا على اللفظ المفيد اللي هو القول، حكى عن كلامنا نحن النحويين هم حسبوها إيش العرب كلها، ولكن ينبهوا شراح الألفية على إنه الكلام في اللغة أعم من ذلك، ولكن وظيفة النحويين في الكلام على الألفاظ المفيدة، بس هذه المسألة. وإلا فالكلام في اللغة والحديث والقول يطلق على ما هو أعم من ذلك وهو الأصل، وهو الأصل كل ما أفهم معنى قام في نفسه فهو كلام.
موضوع التفكير وكلام نفسه بينهما ترابط، أن التفكير أن الكلام النفسي أداة
التفكير في الإنسان، يعني في هناك حديث نفس، حديث نفس، وفي هناك تركيب مقدمات، ترتيب مقدمات ونتائج كل شيء، وفي هناك كلام نفساني. الترتيب اللي هو النظر اللي هو التفكير، انت بتعبر عنه التفكير، هذا ليس هو عين الكلام، ليس هو عين الكلام، بل هو اسم نظر. شوف كيف المسألة، هذا عبارة عن فعل نفساني، فعل يقوم بالنفس ينتج عنه علم بما لم تكن قد علمته، ليس هو عين الكلام النفساني. الكلام النفساني يكون أثناء النظر وبعد النظر وقبل النظر. الكلام النفساني أنت تكلم نفسك في عين نظرك وفي نتيجة نظرك وقبل نظرك. يعني قبل أن تنظر بتفكر في النظر إنه كيف بدي أنظر، أثناء النظر بتتكلم نفسك في عين النظر، وبعد أن تصل إلى النتيجة تكلم نفسك في عين النتيجة. شوف كيف المسألة، الكلام متعلق بكل ما يمكن أن تعلمه، وما أمكن أن تعلمه هو نفس النظر وقبل النظر وبعد النظر. واضح كيف المسألة صارت؟ فكل ما أمكن أن تتعلق نفسك بعلمه، يعني به من حيث كونه معلوم، أمكن لك أن تتكلم، أن تكلم نفسك به. لذلك العلماء قالوا الكلام يتعلق بعين ما يتعلق به العلم من المتعلقات، كما سوف يأتي بعد قليل إن شاء الله. وضحت كيف الكلام؟ هذا مجمل مما يمكن أن يقال عن صفة الكلام، ويوجد زيادة على ذلك. أنا ذكرت شيء مما يتعلق بإثبات صفة الكلام في شرح العقيدة الصحوية من حيث من ناحية الحديث والكتاب والسنة والكتاب والقرآن، يعني بعض الأدلة التي يمكن أن إنه الإنسان إذا تأمل فيها والتفت إليها أن يفهم إنه هناك شيء، أن هناك أصلا لما نسميه الكلام النفسي، وهو بعض يسميه حديث النفس أو القول في النفس وغير ذلك، له أسماء مختلفة. إذن الأشاعر عندما قالوا أن هناك كلاما نفسانيا لم يأخذوا هذا أطارة من قول شاعر، كما قال بعض الحمقى، من شاعر نصراني اسمه الأخطل. يعني ليس الدليل، لاحظ كيف المسألة، ليس الدليل على إثبات الكلام النفساني هو الأخطل. الكلام النفساني ثابت قبل أن يقول الأخطل هذا الكلام، اللي هو كلام إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، على الفؤاد عفوا دليلا على الكلام. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا على الفؤاد. أنت عندك إيش الفؤاد؟ طيب ماشي، أنا يمكن حاططها بشكل غلط. جعل والله أعلم. طيب ماشي، يعني خلينا نقرأها بين المقروء، أنا حفظها على الكلام يعني ما بعرف ليش، ولكن أيا ما كانت يعني رواية هذا البيت، إذا ليس الدليل، يعني إيش معنى الدليل؟ المثبت، ما به يثبت الشيء. ليس الدليل هو كلام الأخطل، بل الأخطل منبه عليه، منبه من المنبهات، وإنما دليل عليه وما نلاحظه من نفوسنا وما نلاحظه من غيرنا على بناء على التنبيهات والاستدلالات التي أشرنا إليها آنفا. ثم العلماء جاءوا بكلام الأخطل، وللمجيء بكلام الأخطل نكتة، يعني فائدة دقيقة يجل عن فهمها مثل عقول هؤلاء المجسمة. إيش هي هذه النقطة؟ إيش هي الفائدة هذا؟ يعني لماذا كثير من علماء الأشاعرة فقط يكتفون في أثناء لفتهم لوجود معنى اسمه الكلام النفساني بإيراد بيت شعر الأخطل؟ ليش؟ نعم إحنا لا ننكر أن كثير من الأشاعرة ينبهون على الكلام النفسي بالإتيان بكلام الأخطل. هناك نقطة لابد أن توجد فائدة، ليش؟ لا، أول شيء نحن أول شيء يجب أن نثبت نعمق فهمه في أنفسنا، هو أن إثبات مفهوم الكلام النفساني من حيث أصله ليس معتمدا على كلام الأفضل، ولكنه معتمد على سائر ما ذكرناه، على ما ذكرنا بعضه سابقا. هل عندما مثلا لفتنا الأنظار إلى ثبوت شيء اسمه كلام، هل أتينا بشعر الأفضل في كلامنا الأول؟ لا طبعا 100%. أصل إثبات الكلام النفساني معتمد على مثل تلك الأدلة. طيب السؤال الآن بعد ثبوت من هذا المعنى، السؤال إذن لماذا اشتهر عند الأشاعرة أو عند كثير من الأشاعرة عند استدلالهم على الكلام او ارادتهم التنبيه على اصل الكلام النفساني استجلاب بيت الاخطل. ليش؟ مين يحكي لنا ليش؟ نعم،
لانه يعني العرب قديما كانت عندهم اللغة العربية الفريقة وما يتحدثون به يدل على مفهومها، وبالتالي لما تكلم الكلام كان عنده مفهوم هذا الكلام.
جميل، هذا مع هذا جزء من المعنى وهو جيد، يعني هذا جيد. يعني الأفضل أولا إحنا لا يعني لا نلتفت إلى إنه أصلا مسيحي ولا مش مسيحي، لأنه الأفضل عربي على كل الأحوال عربي. وهذا المسألة اللي تكلم فيها إن الكلام ما إلها دخل بالمسيحية كما يعني كما قال ابن تيمية وكما تبعه على ذلك بعض الحمقى. شوف كيف يعني ليس له مدخلية كثيرة في عقيدة النصارى. يعني النصارى لا يقولون إن الله إن 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 عيسى هو كلمة بمعنى الكلمة، لا يقولون هو إن عيسى هو نفس الكلمة. ما في نصراني بقول إن عيسى هو نفس الكلمة، هو مترتب على الكلمة. إذا كلام يعني ابن تيمية وإشارته وإيهامه أن الأفضل أصلا لأنه مسيحي قال هذه الكلمة، فبالتالي لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نستدل بكلامه، لأنه هذا موضع النزاع بيننا وبين المسيحيين. ليس هذا هو موضع النزاع، موضع النزاع بيننا وبين المسيحيين طبعا هو أصلا في القرآن قال أنه عيسى كلمة، نفس القرآن قال أنه عيسى كلمة وقال هو روح. طيب أين النزاع إذا؟ نزاعنا مع القرآن ولا مع المسيحيين؟ لا من هذا ولا من هذا، ليس هذا هو موضع النزاع أصلا. موضع النزاع مع المسيحيين أو مع النصارى هو في قولهم إن عيسى إما هو الإله أو ابن الإله، واضح كيف المسألة، أو واحد من ثلاثة أقانيم. يعني هذا هو موضوع النزاع على حسب الاختلافات الموجودة بين النصارى أنفسهم، هذا هو موضع النزاع بيننا وبينهم. ليس موضع النزاع بيننا وبينهم أنه يعبر عن عيسى عليه السلام بأنه كلمة لله، ليس هذا موضع النزاع، فهذا محل اتفاق. واضح كيف الكلام؟ محل اتفاق بيننا وبينهم أنه يصح التعبير عن عيسى عليه السلام بأنه كلمة، كما يصح التعبير عن كل المخلوقات بأنها كلمة كل. واضح كيف الكلام؟ تعبير قرآني هذا، وهو كناية عن أن الله سبحانه وتعالى ليس يحتاج ولا يتوقف إيجاده للمخلوقات على أي شيء، بل بمجرد إرادته يكون كل شيء، مجرد كناية. وليس بنفس كلامه يكون المخلوقات، بل بنفس قدرته تكون المخلوقات، ولكنه عبر عنها بهذه اللفظة كناية. مش أكثر ولا أقل. إذن موضع الخلاف ومحل الإشكال بيننا وبين النصارى ليس هو في مجرد التعبير عن عيسى عليه السلام بأنه كلمة، هذا محل اتفاق وهو مجاز وكناية، نوع من المجاز، يعني نوع من الكنايات والاستعارات فقط، مش أكثر ولا أقل. إذا كان ليس هذا هو محل النزاع، فأين موطن الإشكال في أن نستعير أو نستشهد بكلام الأفضل في غير محل النزاع؟ ولا لو أنه الأفضل أجا حكى انه عيسى هو ابن الله وانه الكلام اللي هو سواد هو عين عيسى وهو عين، هذا كثير خربطه. شوف كيف، ولكن هو غايه ما قال ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل الكلام اللسان على الكلام او على الفؤاد ايش دليلا. طب شو الاشكال؟ يعني بالله عليكم اي واحد يسمع هذا البيت هل يجد في نفسه صدورا عنه؟ بالعكس، بالعكس تستلطف هذا البيت وتستنبحه وتطمئن إليه وترغب نفسك فيه، بل وتحض غيرك على سماعه. يعني أنا أسأل أي واحد منكم، ما لا تتملقون، يعني إنه أنا لما نقرأ هذا البيت إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، بتنافع على الكلام فيه دليلا، هل يعني تنفض عنه نفوسكم؟ يعني هل تجدون فيه معنى غريب أو معنى مستقبح، أم تجدون فيه بلاغة كبيرة؟ بالعكس هو بلاغة مطابقة، تحكي والله هذا الكلام صحيح، والله أنا من دون ما أعرف أنه قبل ما أعرف أول مرة أنه هذا الكلام الأفضل، والله كنت يعني أقول بحلاوة هذا الكلام، ويعني استفيد لنفسي وحبب نفسي في سماع هذا البيت لانه لطيف. طيب حتى الان لم نعرف ما هي النقطة بالاضافة الى ما اشرت اليه القدر الذي اشرت اليه، ما هي النقطة من اقتصار بعض العلماء على ذكر هذا البيت اثناء ارادتهم التنبيه على ثبوت الكلام النفساني، ما هي النقطة؟ النقطة كما يلي. نعم
هذه
يكون اثبات النصارى الكلام النفساني، ما هذا دخل النصارى؟ ما هذا دخل النصارى؟ أصلا النصارى لم يتكلموا لا في كلام نفسي ولا شيء، هم أقصر وأدنى من أن يترقوا إلى هذه الأمور. أصلا النصارى لا تجد في كلامهم إشي اسمه كلام نفسي، لمعلوماتك ما في شيء اسمه كلام نفسي أصلا. واضح كيف المسألة؟ النصارى مثل موسى ابن ميمون هو أقرب إلى الاعتزال، ينكر الكلام النفسي، ومن هم مثل توما الإكويني فيلسوف أرسطي ليس له مدخلية بمثل هذه القائمة، كل فلسفة المطرانية على العلة والمعلول والترتيبات والفيوضات وغير ذلك. واضح كيف الكلام؟ ما في للنصارى إشي اسمه كلام نفساني. المسألة الكلام النفساني هي من اختصاص أهل السنة، ما لا يوجد هناك فرقة تكلمت على هذه المسألة وتميزت فيها كما تميز الأشاعرة. وضحت المسألة كيف؟ نعم. هذا ابتكار من ابتكارات الأشاعرة فقط، لا يوجد فرقة تكلمت بالكلام النفساني واقترب الكلام فيها. نعم يوجد بعض المعتزلة قالوا بذلك، بعض
موافقة
يعني بعض يعني البعض من كل فرقة من تكلم بهذا. الشيعة الآن بتكلموا بالكلام النفساني، نعم الشيعة اللي هم أتباع الملا صدر، ولكن ليس على الطريقة اللي بتكلم فيها الأشاعرة، بتكلموا فيها على أساس أنه الكلام هو عين المخلوق. هذا مبني على وحدة الوجود عندهم، مبني على وحدة الوجود. احنا لا نريد يعني الخوض في كل هذا، ولكن النقطة في ذلك اول شيء بدنا نعرف ايش معنى الشعر، ايش معنى انه الشعر
تعبير عن مشاعر
بس مشاعرك انت
مشاعر
شوف كيف اصلا لا يكون الواحد شاعرا حقيقيا حتى يقول كلاما يوافقه فيه أغلب الناس، لأن الشعر هو عبارة عن قولا تستجلب فيه النفوس لشيء أو تصد به النفوس عن شيء. فلو لم يجد هذا الكلام هوى وملاقاة عند سائر الأنفس لما كان شعرا أصلا. عشان هيك كثير من المعاصرين قالوا الشعر لا يقتصر على الكلام المنظوم على الأوزان 16 اللي اخترعها الخليل وزاد عليها الأخطش في البيت المتبارك الأخير أو المستدرك، مش فقط على هذا، بل الشعر هو كل كلام موزون تستجلب به النفوس، وبناء على ذلك أجازوا أنفسهم أنه يكون في هناك شعر حر. يعني شعر حر يعني ليس ملتزمين فيه بالأوزان المعهودة عند العرب. إذا الشعر هو كل كلام موزون فقط، ولكن مش كل كلام موزون بس، كل كلام موزون يجد هوى عند سائر الناس، لأن المقصود من الشعر هو ترقيق النفوس إما استجلابا أو يعني طبا عن شيء معين. إذا لولا أن الأخطل وجد في هذا المعنى شيوع وزيوع وانتشار بين أنفس الناس لما قاله. وضحت إيش معنى النكتة لاستجلاب؟ لا، لولا هذه النقطة انه اصلا اصل هذا المعنى مش البيت النظم، اصل المعنى الذي نظمه هذا الشاعر محقق عند الناس ومعروف ومشهور ومرغب فيه عند الناس، والا لما قاله هذا الاخطل. وضح كيف الكلام صار؟ اذا الاخطل انما نظم بالفاظه امرا شائعا بين الناس، ولذلك أنت عندما تسمع هذا الكلام أنت لا تقول إنه الأخطل يعني أعطاني شيء لم أكن أعرف به، بل إنه نبهني على شيء أشعر به، ولكن نبهني عليه بطريقة صحيحة. عشان هيك أنت أول ما تسمعه تقبله نفسك، والنفس لا تقبل إلا ما فيها أصلا، إلا ما تهواه، إلا ما تحبه. لولا إنه هذا الشيء أنت فيك لما قبلته لحكيت له شوي وقت شو اللي بتحكيها. شوف كيف المسألة، ولكن غاية الأمر أنه نظم هذا المعنى المشهور، نظم هذا المعنى المشهور في ثبت لفظي فصيح، فاستحبت النفوس أن تسمعه. لذلك احنا بنقول الافضل ليس هو الذي اخترع اصل مفهوم الكلام النفسي، بل هو نبه اليه في ضمن من نبه الى كثير من الناس نبهوا الى الكلام النفسي، ولكن يعني حصل وان كان هذا البيت هو اشهر بيت اشتهر في ضمن هذا السياق. واضح ايش المبدا من استشهاد العلماء بهذا البيت؟ اولا لانه شعر، ثانيا لانه مقبول عند الناس، فهذا كانهم بيقولوا نحن لا نستدل بهذا البيت على اختراع هذا المعنى، ولكن ننبهكم به لانه الكل يقبله، لان الكل يقبل هذا المعنى. ارجو ان يكون وجه الاستشهاد قد اتضح بهذا الشعر. اذا هم استشهدوا به لا لكون الافضل، وتعمية ابن تيمية وإيهامه بأنه الأصل الأفضل نصراني وأنه النصارى أصل خلافنا معهم في الكلام، لا ليس كلام أصل النزاع بيننا وبين النصارى في الكلام، أصل النزاع بيننا وبينهم هو في عيسى، حقيقة في عيسى عليه السلام. أما التعبير بعيسى، التعبير عن عيسى عليه السلام بأنه كلمة، هذا تعبير قرآني، بل التعبير عن كل المخلوقات بأنها كلمة هي تعبير قرآني أيضا، ليس هذا موضع النزاع. لاحظ ابن تيمية بيخلط ويوهم الناس ويعني بيخلط الأوراق زي ما بيحكوها، حتى بعد هيك يقدر يلعب، يقدر يلعب على الأذهان والعقول والنفوس، ولكن بقليل من التفكير يحكي لا وقف شوي شوي، النصارى احنا بيننا وبينهم الخلاف في كذا، وهذه المسألة إطلاق اسم الكلمة على عيسى هذا آية قرآنية أصلا، بل إطلاق اسم الكلمة على جميع الخلق هو كلام قرآني، هو استعارة ومجاز اللي أصلا أنت يا ابن تيمية بتنكره. شوف كيف الكلام صار. إذا ليس لكون الأفضل نصرانيا أي مدخلية في التشغيب على الاحتجاج بهذا البيت مطلقا، بل هو مجرد تشغيب زي ما أنا عبرت عنه بالضبط، تشغيب يعني هي عبارة عن يعني في واحد لما انت تكون تتكلم مع واحد وبدك تغلبه وتصير اصحابه يشغبه، هذا تشغيب حتى يصرفك عن اصل الكلام بس مش اكثر. يعني لو واحد اجى حكى لك مثلا النظرية النسبية القدر اللي فيها صحيح، يحكي لك يا اخي بس اينشتاين يهودي، هذا نوع من التمثيل، طب شو دخل كونه يهودي بكون هذه النظرية صحيحة؟ بس هو يعني لفت نظرك إله لكي ينفرك منها بشيء أنت بتكرهه في من أوجه، بالضبط نفس الصورة مش أكثر ولا أقل. نعم.
لديته في شركة مكة والمدينة سئل أبو بكر الجزائري أنه بلاد الانتراسين واحد ما حكى له هاي اخترعوها المدينين والأسفل شو شغل زي هيك، حكى مكة العظيم فمن دون ما يفهم شو لأن الانتراسين من دون كده من دون كده خلاص من دون كده خلاص، في واحد بطل وقال له اصلا هي هيك اللي اصلا شو حكى
الايس يعني هذا اذا صحت هذه الرواية يعني بتكون يعني حلوة ولها فوائد، ولكن يعني غريب انه واحد يعني يقول هذا الكلام. الله اعلم.
بس
نعم
قول الاشاعرة انه ما خصص الكلام فقط في حرف الصوت يعني استدلوا فيه على عدم يعني ما خصص شو كلام الله ولا كلام الله خصصه من الكلام
النفسي. ايش معنى اصل تسمية كلام الله بالنفسي؟ اول شيء لما نقول احنا لا نخصص اسم الكلام بانه فقط يصدق فقط على الحرف والصوت، هذا ردا على المجسمة الذين قالوا انه الله سبحانه وتعالى متكلم فيجب ان يكون كلامه حرف وصوت. لا، احنا نقول لهم نعم الله متكلم، ولكن لا يجب ان يكون كلامه حرف وصوت، لانه اصل الكلام ليس فقط صحته ايش بالحرف والصوت، هذا اصل الكلام لحد هذا الموضع. ولكن بعد ذلك نقول اللي بيسألوا بعد هيك طيب انتم اثبتتم، يقولون لنا انتم اثبتتم صفة اسمها الكلام لله سبحانه وتعالى، ما حقيقة هذه الصفة؟ نحكي لهم نحن لا ندرك حقيقة صفات الله، غاية ما نقوله انه هذه الصفة قائمة بنفسه كقيام العلم والقدرة وغير ذلك، فلنسميها كلاما نفسيا فقط. كلام نفسي ايش معنى كلام نفسي؟ يعني ليس كلاما بحرف وصوت، وليس كلاما هو فعل، بل هو كلام قائم بنفسه، فهو كلام نفسي بس من هذا الباب. ما حقيقة هذا الكلام؟ لا ندركه، لا نعرفه، كما لا نعلم لا حقيقة علم الله ولا حقيقة وجود الله ولا حقيقة أي صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى. ولكن قالوا فلنسميها كلاما نفسيا لكي يخرج به إيش الكلام اللي هو اللفظي والكلام اللي هو بالإشارات والكلام اللي هو بالحروف والأصوات والكلام اللي هو بالكتابة، كل هذا كلام. وبقي شيء اسمه الكلام، قالوا فلنسميه كلام نفسي وخطوب النفسي لكي يخرج به سائر هذه الأنواع. وضح كيف الكلام صار؟
بالنسبة أنه وكلم الله نفسي سيدنا موسى يعني سمع كلام الله،
كانه يسمع
لا يمكن
ان
يسمع الا صوته.
هو الله سبحانه وتعالى قال كلم الله موسى تكليما. المساله هنا انه صار هناك كلام بين الله سبحانه وتعالى وبين موسى عليه السلام. الآن إذا أنت أثبت أصل الكلام كصفة لسيدنا موسى عليه السلام وأثبت أصل الكلام لله سبحانه وتعالى، هذا مثبت ولا لا؟ هذا القدر مثبت. الآن كيفية التكليم بأي وسيلة حصلت؟ شفت إيش وين صار النزاع؟ يعني كيف فهم موسى كلام الله؟ هذه أصل الإشكال. الماتريدية الأحناف قالوا الله سبحانه وتعالى خلق صوتا دل به سيدنا موسى على كلامه، بهذا فهم موسى عليه السلام كلام الله بهذه الطريقة. ورأيت كيف الكلام صار؟
خلق صوتا
دله على الكلام القائم بنفسه.
لكن مش كلمه بصوت،
خلقه، ما هو هذا معنى كلمه بصوت، يعني خلق له صوتا، مش انه اقام صوتا في نفسه، خلق صوتا دله على كلامه، كما انه خلق القرآن وانزله الى سيدنا محمد ليدلنا على كلامه النفسي. هذا القرآن حادث مخلوق موجودا في اللوح المحفوظ، احدثه الله سبحانه وتعالى بعد ان لم يكن. ليش؟ لنستدل بهذا القرآن على كلام الله سبحانه وتعالى، على بعض مدلولات كلام الله القائم بنفسه. واضح كيف الكلام؟ إذا غاية الأمر أنه الماتريدية قالوا الله سبحانه وتعالى خلق صوتا وحرفا، مش في ذاته، مش قائمة بذاته، خلقها في مكان في المخلوقات نفسها، ولا في نفس المخلوقات. هذه الأصوات التي خلقها الله سبحانه وتعالى دلت سيدنا موسى عليه السلام على بعض مدلولات كلامه القائم بذاته. بهذه الطريقة، بهذه الكيفية، فهم الله سبحانه وتعالى وعلمه الكلام الذي يريده. هذه طريقة الماتريدي في كيفية تفهيم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام كلامه. واضح كيف الكلام؟ الإمام الأشعري قال لا، ليس بهذه الكيفية، بل إنما فهمه إياه بخلق مباشر فيه بلا توقف خلق كلام صوت واحد. كيف؟ يعني قال لم يفهم موسى عليه السلام كلام الله بتوسط سماعه للحرف والصوت، بل إن الله سبحانه وتعالى خلق فيه فهم كلامه بأن خلق فيه إدراك هذا الفهم مباشرة في نفسه. شوف كيف المسألة؟ هذا هو غاية الفرق بين الإمام الأشعري وبين الإمام الماتريدي. وضح كيف المسألة؟ يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى يخلق فيك مثلا رؤية في المنام وأنت غير فاتح للعينين، خلقها خلقا مباشرا مثل الإلهام. فالإمام الأشعري قال بل الله سبحانه وتعالى خلق إدراكا، خلق فهما، إدراك معين في نفس موسى عليه السلام، بهذا الإدراك، بهذا الفهم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في نفس موسى عليه السلام، فهم موسى عليه السلام مراد الله أو كلامه بلا توسط سماع حرف وصوت، بلا توسط قلب وسماع حرف وصوت. هذا هو غاية الخلاف بين الماتريدية وبين الأشاعرة، وهو خلاف فرعي. خلاف فرعي ليش خلاف فرعي؟ لأنه في الكيفية التي فهم موسى عليه السلام بها الكلام، هي في كيفية فهم موسى مش في حقيقة الله سبحانه وتعالى ولا صفاته. فخلافهم في كيفية فهم مخلوق لكلام الله، هل فهمه بأن خلق الله سبحانه وتعالى له صوتا وحرفا، أم فهمه بأن خلق الله سبحانه وتعالى فيه إدراكا مباشرا؟ فوجه الخلاف، جهة الخلاف، هل هي في حقيقة الله أم في حقيقة كلام الله؟ لا، ليس في هذا، في كيفية فهم موسى عليه السلام لكلام الله، فهو خلاف فرعي وليس خلافا أصليا. لو كان خلافا في حقيقة كلام الله أو في حقيقة لصار خلاف أصلي. لذلك قال العلماء الخلاف في هذه المسألة خلاف فرعي، لأنه إنما حصل فيه يعني جهة تفهيمهم لكيفية فهم موسى عليه السلام كلام الله، وهذا فرعي لأنه كلام في مخلوق هذا، والاحتمالان جائزان، كل من احتمال من الاحتمال الذي قاله الإمام الأشعري والإمام الماتريدي كل منهما صحيح لا إشكال، لأن أي واحد منهما لم ينفي أن الله سبحانه وتعالى متكلم بكلام نفساني، ولكن غاية الأمر أنه قال كيف فهم موسى هذا الكلام. هذه المسألة خلافا للمعتزلة الذين أجمعوا على نفي الكلام النفساني القائم بالله سبحانه وتعالى، وقالوا لا يوجد كلام أصلا إلا الصوت الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في الشجرة، لا يوجد هناك كلام في الله سبحانه وتعالى أصلا، بناء على أنهم حصروا في الكلام في الصوت والحرف فقط. يعني كل من المعتزلة والمجسمة غاب عنهم أن هناك قسما من نوع من أنواع الكلام اسمه كلام نفساني، حصروا عقولهم في أن الكلام فقط حرف صوت. فالمعتزلة تنبهوا إلى أن الحرف والصوت حادث، والحادث لا يقوم بالله سبحانه وتعالى، إذن الله سبحانه وتعالى لا يقوم به حرف وصوت، إذن كلام الله عبارة عن فعل ويحدثه، هيك صار كلام المعتزلة. المجسمة قالوا بعد تسليمهم، بعد توهمهم أن الكلام محصور في الحرف والصوت، قالوا الحرف والصوت حادث، وما المانع أن يتصف الله سبحانه وتعالى بالحادث؟ فالله سبحانه وتعالى متصف بالحرف والصوت قائمان في ذاته، يحلان فيه ثم يخرجان منه كسائر الحوادث، بناء على تجويزهم قيام الحوادث بالذات الإلهية. واضح كيف الكلام صار؟
الشيخ مثلا يقول الله مثلا على قول الأشعري أصبح كالإلهاء مثلا،
يعني هو ضرب لك مثال عليه أنه كيف أن الله سبحانه وتعالى يخلق شيئا في الإنسان يفهمه به كلامه زي هيك تقريبا. نعم،
ليش إذا تعالى وكلم الله مستكلمة أنه يعني كيف هاي الوزارة؟
لأنه دله على كلامه،
عشان دل على كلامه
طبعا صار تكلمه بالضبط، لأنه المسألة أنه موسى عليه السلام خاطب الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى رد عليه بهذا الخلق الذي خلقه في نفسه على طريقة الإمام الأشعري، فصار كلام، صار كلام، عبر عنه بأنه كلام، لأنه المقصود منه هو إفهام الكلام، وأنت تعبر عن كل شيء دلك على الكلام القائم في النفس بأنه كلام، فصار كلم الله موسى تكليما، ما في إشكال مطلقا فيه. نعم،
صح
القول من أهل الجنة في رؤية الله تعالى طبعا يصح، طبعا بلا شك، هذا قول بعض الأشاعرة، يعني ما في إشكال مطلقا، وحقيقة كيفية رؤية الله سبحانه وتعالى هل هي بخلق في العين أو هي خلق في النفس، هذه محل نزاع بين الأشاعرة، محل نزاع انه هل هي خلق العين ام في النفس ام في كل يعني كل ما به الانسان يدرك، هذا محل نزاع وهي خلاف فرعي، والكل متفقون على ان الله سبحانه وتعالى في ذاته غير موصوف بالجهة وليس قائم في حيز ولا في حد ولا غير ذلك، ولكن اختلفوا في انه نفس نوع الخلاف اللي هنا نفس الطريقة، فكثير من الخلافات يعني اذا فكرنا بالضبط لهذا كانت خلافات فرعية، لانه خلاف في الكيفية التي يتصف بها المخلوق مش الخالق،
والأصل ثابت،
والأصل ثابت اللي هو الخالق سبحانه وتعالى، الأصل متفق عليه بين الأشاعرة والماتريدية. لذلك يعني ترى أن بعض الأشاعرة تبنوا وأخذوا برأي الماتريدي في مسألة كلم الله موسى تكليما، ولم يعتبروا بذلك أنهم خارجين على المذهب الأشعري، وكذلك بعض الأشاعرة قالوا إنه الرؤية تحدث في الوجه، وبعضهم قال في القلب، وبعضهم قال بل في العين، ولم يعتبر واحد منهم إنه غير أشعري لأنه خالف الآخرين في مثل هذا القدر، لأنه ليس بهذا المقدار بتحدد الواحد إنه أشعري أم لا، بل يتحدد بإنه يثبت الرؤية أم لا. أصل الرؤية ثابت ولا لا عندك؟ إذا ثابت خلاص إذا دخلت في المذهب. بعد ذلك التفاصيل هذا مش مشكلة كبيرة. وضح كيف الكلام صار؟ نحن إذا فهمنا هذه المسألة وهي دقيقة وهي لطيفة جدا، يعني كثير من الناس لا يفهمون على هذا النمط فيضلون ويحسبون إنه هناك أي خلاف حصل بين العلماء إذا إما هذا أشعري أو هذا مش أشعري. لا مش هيك. المذهب الأشعري مع اتفاقهم على أصول كلية إلا إنه في بينهم بعد ذلك بعض الخلافات في فروع في كيفيات محتملة طارئة على الإنسان مش طارئة على الله سبحانه وتعالى. ما في هناك واحد أشعري قال إنه يحتمل أن يكون الله في جهة، لا تجد قول واحد منهم يقول بذلك مطلقا، هذا محل اتفاق بينهم. شوف كيف المسألة. وهكذا إذا هناك في أصول وهناك في فروع، غالب الخلافات هي في أمور فرعية. نعم.
جسم اللي قال إنه كلام الله سبحانه كيف رد إنه يعني لابد أن يكون مخرج يعني.
ما هو يعني هم التزموا بجميع لوازم هذا الكلام، يعني أنت تجد في كلام أبو سعيد الدارمي اللي هو الرد على بشر المريسي قال وكلم الله موسى ساها بفيه ساهم بفيه
الله.
نعم. ومسر آدم بيده مفيثا، حتى ما واحد يحكي لا مسه عن بعد، لا مسه مفيثا إيه؟ مفيثا ما أكد هذا المصدر. وكلم الله ساهم بفيه، موسى ساهم بفيه. وهذه رواية واردة عن بعض روايات الملثمة عن أحمد بن حنبل، هذا يعني رواية مردود عن الإمام أحمد ولكنه نسبوها إليه لأنه هذه عقائدهم. نعم. ابن تيمية لولا الحياة لحكم، لولا الحياة لحكم، بس ابن تيمية كان المشكل مشكلته انه بين الناس مسكوه فبطل يقدر يعني يصرح بمثل هذا الكلام. ولكن ابو سعيد الدارمي كان يسرح ويمرح عند ابو الوليد الداجي وعنده ابن خزيمة وعنده ناس كلهم يشدون على يده، فحكى خلينا نحكي اصفح عن مرامة. ولكن ابن تيمية كان عند تاج الدين السبكي وكان لسه يدوب تلامذة الإمام الرازي لسه موجودين، صفي الدين الهندي وفلان وتلامذة السعد السفزاني كلهم موجودين، يعني وين شو بده يحكي؟ هو يدوب حكى له يد حقيقة حكوله شو قصدك بالحقيقة؟ يا عمي أنا حكيتش إشي لسه، يد لا حكوله لا لازم تحكي يد ليست حقيقة لأنه الحقيقة هي العضو والجارحة مسكوه عليها. شوف كيف؟ فكيف لو انه حتى والله فم او كذا او الى اخره. شوف كيف المسألة. فهم في بعض المجسمة فرحوا بالفم فاهم بفيه، انا هذا قريب فاهم بفيه
واللي
بيثبت لا مش بعيد عليه، واللي بيثبت عيون عينتين ووجه ويدين وساقين وزنبين، لأنه المذكور في القرآن ذنب، قال هذا لا يستلزم أن ينتفي وجود ذنب آخر، وذكر القرآن ذكر الذنب في القرآن لا يلزم منه عدم وجود ذنب آخر، إذا كأنه بده يحكي في ذنب آخر مش كأنه هو في الحقيقة بيحكي. شوف كيف؟ وإذا إيش صارت؟ طبعا لازم إيش صارت المسألة؟ في عندك وجه من دون ثم؟ طب كيف بيت الله؟ خلق خلقت الشغلة انتهت خلق هيك تشكيل ثم، ضلت بعد هيك بيحكوا لك والله فم ليس كفمنا، عين ليس كعينا، ما هم حكوها حكوها، وذنب لك ويد لك الأيدي وأصابع خمسة أصابع وإلى آخره من هالكلام هذا الكافي، ما ضلش إيش. طب ما هو أنت يدك ليست كيدي، وفمك ليس كفمي، ووجهك ليس كوجهي، وعينك ليس كعيني، من له عين كعيني؟ من له وجه كوجهي؟ من له يد كيدي؟ إذا يدي ليست كالأيدي صح؟ ولكنها يد، وإصبعي ليست كالأصابع ولكنه إصبع من الله. شوف كيف؟ فإذا هذه العبارة اللي بيقولوها يد لا كالأيدي هذه لا تخرجهم من التشبيه بل هي تدخلهم فيه، هي حقيقة التشبيه هذا، بل الذي يخرجهم فيه منه أن يقول يد ليست عضوا ولا جارحة ولا جزء أن يقف عندها، يقول يد على ما أراده الله، هذا أقل قدر من مذهب التنزيه. هذا هو المفوض الذي يمر على الألفاظ من دون أن يثبت لها معنى ويفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى، مع تنزيهه الله سبحانه وتعالى عن الأجزاء والأبعاد وغير ذلك. وهذا إن شاء الله سوف نوضحه عند شرح قول المصنف إيه وكل نص أوهم التشبيه إلى آخره. إن شاء الله بنوضح بالضبط وقتها ما هو الفرق بين مذهب التأويل والتفويض ومذهب التشبيه، ولكن أعتقد إحنا لما نوصل لهنا بيكون كل شيء واضح. نعم في ناس خوف، بس إحنا طبعا الواحد لماذا يتعلم؟ العلم يرفع الخوف. شوف كيف يا أستاذي، العلم يرفع الخوف. عادة الخوف يكون مع الجهل، إن كان خوف مع علم فهو دناءة نفس ومصلحة وهوى، شوف كيف، واستكبار وعزو، وهو الكفر بعينه. أما العلم مع النفس المستوية ما في خوف، شوف كيف المسألة صارت. أما إذا كان علم وخوف إذن لمصلحة، علم مع خوف لا إيش يعني مصلحة بيكون، يعني إيش يعني علم وخوف، يعني خوف أن تبرز علمك، إذن هناك مصلحة، إما حماية نفسك هذا نوع من المصلحة أخرى، وخايف من الناس، يعني أنا ما بقدر أحكي، لا أستطيع أن أتكلم لأنهم بدهم يجوا يعني يكسروا رأسي مثلا، إذن هذا المصلحة هي حفاظ على نفسه، في مصلحة مش فقط حفاظ على نفسه لكي يكسب إيش نفع مادي وهكذا. فإذا العلم يزيل الخوف، هذا لمن استوت نفسه، لاحظ كيف استوت نفسه، يعني سمى نفسه في صفاتها الحقيقية مش قاعدة نفسه. نعم.
كما جاء لسان الله في القرآن
ما في لسان، لا لا يجوز لسان، شو لسان الله
مراده
لا يجوز لسان، شو لسان استثنان أخرى ما لا يجوز، هذا لذلك الإمام الأشعري قال لا يجوز نسبة لفظ إلى الله سبحانه وتعالى أو اسم إلا توقيفا. هذا هو أصلا منشأ قول الإمام الأشعري بهذا القول، أي لفظ تنسبه إلى الله يجب أن يكون توقيفا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء. أما لسان ما ورد عن الله كما ورد في القرآن، شوف كيف
على لسان الرسول
على لسان
الله
مثلا هيك كما قال الله على لسان يوسف، واللسان فيه هنا كناية عن اللغة والكلام، لأنه يطلق اللسان ويراد به الكلام مجازا، كما حكى الله على لسان يوسف هيك التحكيم، هذا جائز ما في شيء، ما في إشكال مطلقا، كما حكى حكاية هذا، وهذا كلها حكايات، عشان هيك قلنا سابقا أنه نقل الله سبحانه وتعالى أو نسبة الله سبحانه وتعالى لبعض الألفاظ على لفرعون هذا حكاية عن كلام فرعون، ولكنه قال فرعون، شوف كيف دلالة على انه حقيقة الكلام ليس هو الاصوات بل هو المعنى المدلول من الاصوات اللي هو قطعا حكى فرعون بلغته.
وشفت ايضا احتمال الثالث اللي بقوله انه الله سبحانه وتعالى قوى سمع موسى حتى ادرك كلام الله، هل هو احتمال ثالث ولا ليش كذا؟
هذا مبني على أن 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 ذات الله سبحانه وتعالى يمكن أن تدرك في الآخرة، فإذا جاز أن تدرك في الآخرة جاز أن تدرك في الدنيا، بس بشرط إيش؟ تقوية يعني النفس اللي هو بيعبر عنها بأنه أزال الحجاب،
فرع الفرع.
فرع الفرع يعني لا إشكال كبير، ولكن مبني على تجويز إدراك يعني الله سبحانه وتعالى وصفاته. طبعا المعتمد يعني خاصة عند يعني الكثير من المتأخرين انه لا يعني هذا مذهب غير صحيح ضعيف كما اشرنا اليه ايضا سابقا، ولكن لو قاله البعض ما في اشكال كبير، لانه حقيقة المدرك هو يعني لا حقيقة المدرك هو الفهم اللي قام في نفسك في الحقيقة، يعني حتى لو قلت انا ادركت كلام الله يعني ادركت فهمي لكلام الله، والله اعلم. قال حياته كذا الكلام، احنا كل كلامنا كان عن الكلام الان كيفية يعني بيان بعض المناهج التي اعتمد عليه العلماء وان كانت باشارات مقتضبة ومختصرة، ولكن أرجو أن تكون كافية يعني في هذا المقام. قال قوله إيش؟ السمع ثم البصر بذي أتانا السمع. كذلك نفسنا قلناه عن صفة الكلام نقوله عن صفة السمع والبصر. يعني إذا قيل كيف عرفتم أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير؟ بنفس الطريقة التي استدلينا بها على كلام الله على أن الله سبحانه وتعالى له كلام، كذلك نستدل على أن الله سبحانه وتعالى له سمع وبصر، غير أن هنا يوجد تفصيل. الإمام الأشعري له قولان في هذه المسألة. الأول أن السمع والبصر هما صفتان زائدتان، يعني غير يعني زائدتان على مفهوم العلم، كما نقول إن الله سبحانه وتعالى عالم له علم، كذلك نقول سميع له سمع وبصير له بصر. نعم مثل الكلام، هذا هو المشهور عند الأشاعرة، هذا القول هو المشهور عند جماهير الأشاعرة. ولكن الإمام الأشعري له قول آخر في هذه المسألة. أيوة، قال السمع والبصر هما نوعا تعلق للعلم. بمعنى أن العلم علم الله سبحانه وتعالى إذا تعلق بالأصوات، إذا تعلق بالمبصرة يعني بالأجسام والهيئات سمي بصرا. علم الله إذا تعلق بالمبصرات سمي بصرا، وعلم الله إذا تعلق بالمسموعات سمي سمعا، إذا تعلق بالأصوات سمي سمعا. يعني هاتان طريقتان عند هذان قولان للإمام الأشعري، المشهور منهما الأولى وهي التمييز بين السمع والعلم والبصر. ولكن على كل الأحوال كيف، ما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير بسمع وبصر زائدين على العلم؟ القرآن والسنة. شهرة القول وسيوع القول في القرآن والسنة أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير. والمسألة طبعا يعني كل هذا الكلام نحن يعني نقول فيه يعني بعض المعاني المختصرة الموجزة التي أرجو أن تكون كافية في هذا المستوى. ويعني يوجد هناك تفاصيل أكثر، كلما ازداد الإنسان في التفصيل ازداد علما مش ازداد خوفا. لا تصدقون الإنسان إذا زاد تعمقه في هذا العلم فإنه يزداد تشتتا، بالعكس كلما ازداد تعمقا في هذا العلم ازداد يقينا ورسوخا. ولكن الذي يخوض في العلوم بلا على غير بصيرة هذا يعني يزداد تشتتا، يعني في كل العلوم مش فقط في علم الكلام، في كل العلوم يعني واحد يخوض في الفقه من دون قواعد ومن دون أحكام ومن دون إلى آخره يعني لا يفهم شيء، يعني بضله مشتت بالضبط، بخابط هان وهان وهان واسمه بيكون. شوف كيف اللي بدخل في اللغة العربية من دون قواعد محكمة ومن دون يعني قواعد رصينة يتلقاها من العلماء ويسير عليها أيضا بيكون مشيه على عمى، وهكذا في خط عشواء بالضبط. أما كذلك الذي يسير في أي علم من العلوم على غير بصيرة كذلك هذا شأنه، فكذلك الذي يخوض في علم الكلام على غير بصيرة 100% بالضيستات ضلالة، ما بيكون اسمه علم، بيكون هنا يعني تلقف من هنا ومن هنا. ولكن الذي يخوض في هذا العلم يتعمق فيه على بصيرة فإنه يزداد ثباتا ورسوخا وعلما ويقينا بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا. نعم.
حقيقة القول لأن الله عز وجل يتكلم إذا أراد ويصمد إذا أراد.
منيح اللي نبه. هذا غير صحيح. إلا إذا أريد منه أنه ينزل كتبا إذا أراد ولا ينزل كتبا إلا إذا أراد. ولكن حقيقة الكلام النفسي لا يتعلق لا يترتب على الإرادة، فقط يترتب على العلم. فالله سبحانه وتعالى متكلم أزلا وأبدا، وكلمة أزلا وأبدا هذا لنفي الزمان عن الله سبحانه وتعالى. أصلا كل السكوت وعدم السكوت عبارة عن فرع عن الزمان، انك تحكي سكت ثم تكلم معناه انه صار في تعقيد، وهذا مبني على انه انت ادخلت الله سبحانه وتعالى في حيز الزمان في قبل شيء، ولكن الاصل المتفق عليه والمقطوع به ان الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالزمان، فكذلك كلامه لا يتصف بزمان. لذلك احنا عندما نقول ان الله سبحانه وتعالى متصف ازلا وابدا كما قلنا سابقا عن الازل والابد، مش معناها انه زمانه، بل هي قطع عن الزمان، قطع الزمان القديم وقطع الزمان المستقبل. اذا نسبنا الله سبحانه وتعالى انه منذ الازل موجود، ايش معنى كيف فسرنا ان الله سبحانه وتعالى منذ الازل موجود؟ يعني من زمان موجود؟ لا، بل لا اول لوجوده،
واجب
الوجود. كذلك عندما نقول هو ابدا موجود، مش معنى انه سوف يستمر وجوده في الازمان، لانه لا زمان له اصلا، ما في في الازمان. كذلك في السكوت، لانه ما وجب لذاته وجب لصفاته. أم عبارة يتكلم ويسكت، هذه عبارات المنظمة الحشوية، هذا العبارة اللي دائما ابن تيمية يقولها، لأنه ابن تيمية الكلام عنده بالقدرة والإرادة، وهذا أنا وضحته بتفصيل حوالي 80 أو 90 صفحة في الكاشف الصغير، وضحت بالضبط إيش مذهب ابن تيمية. ولكن الأشاعرة قالوا الكلام فقط مترتب على العلم فقط، مش على الإرادة، فلا يقال يتكلم ويسكت إذا شاء، لأنه هذا معناه أنه يحل فيه الحوادث، وهذا أمر لا يصح.
يعني بعض ما أخذ كلمة أنه يتكلم أزلا وأبدا، يعني محط للسخرية لما قال، يعني قال أنه كلمة كل هذه أزلا وأبدا،
هذا الإنسان لا يفهم ما يقول أصلا، هذا الإنسان لا يفهم ما يقول ولا يفهم ما نقول أصلا. فيعني هؤلاء، شوف يعني أنا أقول لك إياها كلمة، غلب على المجسمة صفة الاستهزاء والسخرية كما غلب على اليهود. اليهود دائما كانوا يستهزئون بالأنبياء ويسخرون، والكفار كانوا يستهزئون من محمد صلى الله عليه وسلم ويسخرون، فهذه السخرية دلالة على ضعف العقول، لأن الإنسان عندما لا يعني عندما لا يجد شيئا يدافع به عن نفسه يلجأ إلى الاستهزاء والسخرية، فهذه سمة الضعيف الجبان. واضح كيف الكلام؟ لذلك لا تجد أحدا من العلماء يعني يستهزئ ولا يلمز ولا يهمز ولا يسخر، هذه صفات الضعفاء، لذلك هي صفات مذمومة في الشريعة، صفات دنية، صفات مذمومة أصلا. فهذه يعني مثل هذه الأمور تصدر عنهم لجهلهم وحمقهم، لا لأنهم فهموا. لاحظ كيف مثلا الإمام ابن عساكر عندما كان يمر عليه، كان هو يمر على أحد المجسمة، أعتقد أنه ابن قدامة أو غيره، فيقول له السلام عليكم، الإمام ابن عساكر يسلم عليه، فهذاك لا يرد عليه السلام، فيخاطبه أصحابه، قال يعني سلم عليه هذا الإمام ابن عساكر حاصل بلاد الشام، حاصل الدنيا، لماذا لا ترد عليه؟ فيقول إيش؟ أنا رددت عليه ولكن بالكلام النفسي الذي يضعه. هذا تفاهة في التفكير وسذاجة واستهزاء وسخرية لا تليق إلا بمجسم. ليش؟ لأنه أثنى أحواله أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفك برد السلام في النفس، بل كلفك برد السلام صوتا وحرفا، حتى مع أنه هذا الإنسان اللي هو ابن عساكر يثبت الكلام النفسي، هو خاطبك بالكلام النفسي حتى ترد عليه بالكلام النفسي؟ الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ فرد عليه بمثلي أو بأحسن. هو خاطبك بالكلام الصوت والحرف ولا بالنفسي؟ خاطبك بحرف وصوت، رد عليه بمثله. فإذا أنت عاصي وغير ملتزم بالشريعة، هذا نوع من الاستهزاء والسخرية عندهم، ولكن هم يحسنون مثل هذا التعامل، هذا النوع من التعامل هم يحسنونه، يحسنونه، لأنه لا حجة لهم إلا إياه، إلا هو. شوف كيف الكلمة. ولكن نحن لا يجوز لنا أن نستهزئ بالناس ولا نبخر بهم، ولكن يحسن بنا أن نحاول معرفة حقيقة أقوالهم، حقيقة أقوال المخالفين، والتعمق فيها أحسن منهم وأفضل منهم، حتى نتقن الرد عليها، مش بالاستهزاء ولا بالسخرية. والاستهزاء هذه كانت دائما صفات المنافقين والكفار والحمقى والمغفرين والجاهلين، ولكن إذا واحد جاهل بده يخاطبك ولم تعرف كي يعني لم تستطع أن تنزع عنه صفة الجهل هذه وصفة الحمق والخفة سلاما، قل له سلاما وامضي، لأنه لا خطاب مع مثل هؤلاء. نعم نعم.
وكيف موقف بين هؤلاء الأئمة الذين باعوا الفقه ويعني آرائهم يعني
علماء الفقه؟ شو دخل هذا هذا؟ يعني ابن خزيمة كان إمام الأئمة، إمام الدنيا. شوف إمام الأئمة كانوا يسمونه إمام الأئمة، وما ذلك هو مجسم التاجي. أحد يعني أصحاب الإمام أحمد بن حنبل توفي سنة 298 كان مجسما. شايف؟ أبو سعيد الدارمي يسموه كان إمام الدنيا، اللي هو صاحب الرد على غش المريض، كان حافظا. لا علاقة، احنا تكلمنا عليها هذه المسألة أكثر من مرة، إنه يعني لا إنكار ولا 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 استغراب إنه الإنسان يبرع في علم ويتجع في علم. شوف لا 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 استلزام، يعني من قال لك أن المحدث يجب أن يكون فقيها حافظا متكلما إلى آخره؟ بل يعني أصل المحدثين معظمهم يعني غير بارعين في غيره من العلوم إلا بماما. يعني شوف كيف، فلذلك لا إنكار، يعني كأنك بتقول لي والله كل محدث يجب أن يكون فقيها، لا، كل فقيه يجب أن يكون محدثا. شوف كيف، أما ليس كل محدث فهو فقيه، لا تراضه فلا استغراب، يعني ما في داعي توثق لأنه لا تعارض. هذه شغلة وهذه شغلة، واضح كيف المسألة؟ يعني لا، يعني لا يهزك كثيرا ولا يهمك كثيرا إن والله ابن قدامة نعم هذا فقيه عظيم ابن قدامة، ولكنه ملحق بالمجسمة. ولكن مع هذا، يعني أنا أحكي لك مع هذا، ربما لقوته في الفقهاء لم يصل إلى مستوى الترسيم الذي صرح به ابن تيمية. هو أخص منه ترسيما، عشان هيك ابن تيمية لم يرضى بمذهب ابن قدامة وخالفه في عدة مواضع، وخالف أبو يعلى وخالف غيره كما هو معلوم.
الزمخشري في العربية، يعني
الزمخشري إمام الأئمة في البيان والمعاني والعربية والنحو، ولكنه معتزلي، أبو علي الفارسي وغيره من العلماء. فهذا يعني علوم، هذا علم وهذا علم. نعم.
مقصد التوضيح، كتاب الله القرآن،
نعم،
هل هو عين كلامنا أم تعبير عن كلام الله؟
هو عبارة،
قال قال للعوام مثلا إذا يعني
تصرف
الإنسان
لصفة
الكلام.
نعم. أولا كتاب الله اللي هو القرآن المنذر على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، ولكن لفظ الكلام كما قلنا يطلق على عدة معاني، يطلق على المعنى القائم بالنفس، ويطلق على ما يعبر عن هذا المعنى، على ما يدل على هذا المعنى. فالقرآن هو كلام الله من حيث إن الله سبحانه وتعالى أنشأه وأحدثه خاصة ليدل على ما قام بنفسه من معاني، على بعض المعاني التي يدل عليها كلامه جل شأنه. ولكن كتاب الله اللي هو القرآن لا يدل على كل المعاني التي يكلم الله سبحانه وتعالى بها نفسه، لا يدل على كل المعاني التي يدل عليها كلامه النفسي، يدل على بعض مدلولات كلامه النفسي. بالضبط، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله، صح؟ إذن هذا الكتاب اللي هو منزل على سيدنا محمد هو كلام الله من حيث إن الله سبحانه وتعالى أنشأه وأحدثه ليدل الناس على بعض مدلولات كلام الله النفسي. هذا إحنا نحكي لطلاب العلم، هذا هو التعبير الصحيح والفهم الصحيح الذي لا يجوز أن يفهم غيره لقولنا أن القرآن كلام الله. العامي طبعا يجب أنك تتدرج بالعامي تحكي له هذا كلام الله، وهو إحنا نعتقد أنه كلام الله، ولكن ليس على معنى أن هذه الحروف والأصوات هي قائمة بالله، بل أن الله سبحانه وتعالى أنشأ هذه الحروف، هو لم ينشأ أصواتا، هو أنشأ كلاما مكتوبا في اللوح المحفوظ، ما في هنا أصوات، ولكن الأصوات صدرت من جبريل عليه السلام عندما كان يعلم أو يحصل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي كان يأخذه شيئا فشيئا من اللوح المحفوظ بحسب أمر الله سبحانه وتعالى. كان يأخذ الآية يقول له الآن أنزل هذه الآية على محمد، فيأخذ هذه الآية كما هي في اللوح المحفوظ وينزلها إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالصوت لم يصدر من الله، صدر من الجبريل. شوف كيف، ولكن الذي أحدثه الله هو كلام مكتوب في اللوح المحفوظ. واضح كيف الكلام؟ إذن هذا هو الكتاب، وهذا هو كتاب الله، وهو كلام الله. لأن الكلام كما قلنا هو لفظ مشترك، يطلق على الكلام النفسي، ويطلق على الكلام الذي هو حرف وصوت، ويطلق على الحرف المكتوب، ويطلق على الإشارات، كلها إطلاق لغوي. ولكن الكلام المشترك هذا اللفظ المشترك مدلولاته مختلفة في الحقائق. واضح إن شاء الله هذا الكلام. هذا الكلام إذا إنسان، أي إنسان عاقل فاهم فكر فيه قبله، لا تستبعد النفس قبوله ولا الرضوخ له مطلقا، لا يأنف ولا يعني يستنكر ولا يعاند إنه إذا عرضه على نفسه أن يقبله. أي إنسان منصف يريد الحقيقة، يريد العلم الصحيح، لا يأنف من قبول هذا الكلام، ولا يجد في نفسه ضابطا عنه أصلا. واضح إن شاء الله هذا الكلام. قال: فهل له إدراك أو لا؟ قلت: وعند قوم صح فيه الوقف. الآن إيش يعني الإدراك؟ نحن أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى عالم سميع بصير، عالم وسميع وبصير. قلنا السمع تدرك به المسموعات، والبصر تدرك به المبصرات، والعلم تدرك به المعلومات. بعض الناس قالوا، بعض العلماء قالوا: طيب المسمومات والمذوق كيفيات الأخرى الموجودة في الكائنات في المخلوقات، هل يوجد صفة أخرى لله غير العلم وغير السمع وغير البصر يتصف الله بها وبها يدرك هذه الكيفيات؟ من مثلا الملموسات والمذوقات وغيرها من الكيفيات الأخرى، هل يوجد هناك صفة أخرى؟ هذه الصفة فلنسمي هذه الصفة الإدراك، بها يدرك الله سبحانه وتعالى جميع هذه الكيفيات. هنا صار في خلاف. قال: فهل له إدراك إذا نحن أثبتنا له علما وسمعا وبصرا، فما بالك بالكيفيات الأخرى الموجودة في الكون؟ هل لها صفة يدرك بها الله سبحانه وتعالى هذه الأمور؟ فهل له إدراك أو لا؟ أو لا يوجد له إدراك؟ قل يوجد بين العلماء، قل ضعيف، ليس قل شائع ومشتهر. بعض العلماء مثل الباقلاني في بعض أقواله ومثل غيره أيضا قال لما لا يكون لله سبحانه وتعالى صفة أخرى يدرك بها هذه الكيفيات الأخرى، نسمي هذه الصفة إدراك. واضح كيف الكلام صار؟ أو لا، بعض العلماء قال فيه: وعند قوم صح فيه إيش الوقت، توقف وقالوا لا نثبت ولا ننفي، نتوقف فيها والتحقيق عدمها، التحقيق نفيها. لأن الأصل العلم، الأصل العلم أصلا. إذا كان بالنسبة للسمع والبصر عند الإمام الأشعري في احتمالين، هل هي راجعة إلى العلم أم هي يعني هل نحتاج إلى أن نثبت صفة أخرى لله سبحانه وتعالى يدرك فيها المشمومات والمذوقات وغير ذلك؟ لا طبعا، 100% لا نحتاج. ولكن العلماء، يعني أنا أقول هذا التحقيق عندي أنا كما أعتقده أنا، ولكن العلماء بعضهم وهو خلاف ضعيف ليس مشهورا ولا منشورا ولا يعني من الخلافات الكبيرة الشائعة الذائعة التي يعني يخضع لها العلماء، ليس مشهورا ولا منشورا ولا يعني من الخلافات الكبيرة الشائعة الذائعة التي يعني يخضع لها العلماء، لا، يعني هي عبارة عن خلاف بعض العلماء ذكر قولا فنقله عنه العلماء، يعني هو خلاف في أضعف درجات الخلاف، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا التحقيق كما قلنا أنه نفي هذا الأمر، وكفاية العلم، أن نقول بكفاية العلم عن جميع هذه الصفات، يعني الإدراك وسواه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعند قوم صح فيه الوقف على أساس أنه لا نتدخل، يعني الوقف بمعنى أنه لا نتكلم فيها لا نفيا ولا إثباتا، لا نفيا ولا إثباتا، ولكن الأصح والأوفق بالقواعد والأدلة هو حتى لا تضعف نفسك يعني انك تحتمل احتمال. ليش يعني ما هو الداعي للاحتمال هذا؟ ما الداعي للكلام في السمع والبصر ورودها في القرآن؟ طيب ما الداعي للكلام في صفة اخرى ادراك الى اخره؟ لا خلاص احكي لا ريح حالك، لانه لا تثبت. ايش معنى ريح حالك؟ يعني مش مريح حالك بدك لا تتكلم في حق الله الا بالمقطوع، لا تتكلم في حق الله الا بما تقطع به. اما انك تحكي والله ربما بناء على احتمال اذا فلتكن له صفة، هذا ليس الطريقة لتثبت فيها صفة لله سبحانه وتعالى. هذا معنى ريح حالك. ريح حالك لانه الطريقة هذه ضعيفة مبنية على احتمال. لا يكفي العلم، خلاص العلم هو كاشف عن جميع هذه الامور. والله سبحانه وتعالى اعلم. قال: حي عليم قادر مريد، سميع بصير ما يشاء يريد، سميع بصير ما يشاء يريد. طبعا هذه يعني هذه الصيغ من الالفاظ تسمى ايش؟ صفات معنوية نسبة الى صفات المعاني، لانه سابقا كان يتكلم عن الحياة والعلم والقدرة والارادة الى اخره، والان يتكلم عن الاسماء المشتقة من هذه الصفات. قال: اذا كان حيا اذا كان له حياة فهو حي، اذا كان له علم فهو عليم، اذا كان له قدرة فهو قادر، فهو اذا حي عليم قادر مريد، سميع بصير ما يشاء يريد الى اخره. اذا هذه يعني لا تزيد يعني شيء الا انه انت بتشتق لله سبحانه وتعالى اسم من الصفات، من الصفات. والعلماء طبعا المذهب الصحيح عند الاشاعرة هو انه كون الله سبحانه وتعالى القول عن الله سبحانه وتعالى انه سميع او عالم ليس امرا زائدا على انه له علم، هو عينه غاية الامر انك تشتق له من صفته اسما، تشتق لله جل شأنه من صفته اسما فقط، فهو امر اعتباري فقط لا اكثر ولا اقل. واضح؟ قال: متكلم ثم صفات الذات ليست بعيني، ليست بغير او بعين الذات. متكلم هذا تكمل لسميع بصير الى اخره. قال: متكلم ثم صفات الذات، طبعا انا قرأتها متكلم حتى الوزن، حتى الوزن يستقيم، بس لانه هي على نظم مستفعل، مستفعل متكلم بس عشان ضبط الوزن، ولا هي متكلم فبنشيل يعني نحذف الحركة هذه بس عشان ضبط البيت فقط مش اكثر ولا اقل. قال: ثم صفات الذات، هذه صفات الذات التي تكلمنا عليها سابقا، ليست بغير او بعين الذات. كيف ليست بغير او بعين الذات؟ بناء على الكلام اللي وضحناه سابقا كله، لا يجوز ان تقول انه صفات غير الذات، لانه لو كانت صفات غير الذات لصح الانفكاك، حتى في العقل لصح الانفكاك، ولكن العقل لا يصحح الانفكاك، الوهم يصحح الانفكاك. لأن المفاهيم احنا قلنا المفاهيم اختراع مفهوم او تعقل مفهوم لمعنى، هذا امر موجود في مرحلة الوهم نفسه او التعقل الاولي، ولكن العقل اللي هو التصديق نفسه لا يتعقل الموجود الا مع صفاته، لا يتعقل الموجود الا مع صفاته، ولكن في ناحية المرحلة المفاهيم من التعقلات اللي هي التطورات السارجة بتطور مفهوم العلم لحال ومفهوم القدرة وحدها ومفهوم الكلام وحده، هذا قبل التصديق بها، قبل نسبتها الى من هي قائمة به، ثم بعد ذلك يأتي مرحلة التصديق فيقول الله سبحانه وتعالى عالم مريد متكلم الى اخره مرة واحدة. فالله سبحانه وتعالى نسبة بينه وبين صفاته انها ليست غيره، يعني مش انه في اقسام واجزاء ويعني وجودات متكثرة، لا هو وجود واحد، هو وجود واحد ليس مركب. مش معنى هذا انه في اشي اسمه اول اشي ذات بعدين أتت معها وجود آخر اسمه صفة العلم ووجود ثالث اسمه صفة القدرة وهكذا، لا، هو وجود واحد متصف بهذه الصفات. هذا الوجود، هذا الموجود موصوف بأنه عالم مريد قادر إلى آخره، موجود واحد. هذا الموجود الواحد متى إحنا بنمتلك صورة كاملة عنه؟ في مرحلة التعقل. أما التطورات، إيه يعني التطورات؟ بنحكي أول شيء إيه مفهوم الذات؟ هو ما يكون بنفسه. بس هذه الذات هل هي موصوفة بالعلم؟ هذه لسه مرحلة إيش؟ الفرض الذهني. إحنا بنكون في مرحلة الفرض الذهني أو التقدير أو التساؤل، يعني نوع من التطورات. هذا العقل بيقول نعم يجب أن يكون قادر، إذا بتصير الذات قادرة. كون الذات قادرة مش فرض تقدير يصير، ولا مجرد تساؤل، بتصير تصديق. نفس هذه الذات القادرة عالمة، نفس هذه الذات العالمة مريدة، وهكذا. هي نفسها وجود واحد. هذا الوجود الواحد الموصوف بهذه الصفات معا هو في مرحلة التصديق يكون. ما قبل ذلك، ما دون ذلك، بيكون عبارة عن تركيبات وهمية أو تطورات ساذجة. تطورات ساذجة يعني تحتاج إلى ربط وتصديق. أما مرحلة التعقل، لا يتعقل الإنسان إلا إلها وهو الله سبحانه وتعالى، يكون موصوفا، يعني ليس أمرا خارجا عنه ولا أمرا زائدا عنه إنه قادر، لا، هو عين كونه إله هو قادر، موصوف بالقدرة. عين كونه إله هو من حيث كونه إيش؟ عالم مريد وهكذا. يعني أنت لا تقول إنه الله سبحانه وتعالى أنا أدركت وآمنت في وجود الله، ولكن هل الله قادر؟ هذا تناقض بصير. أول إشي أنت بتقول أنا أدركت وجود ذات، هذه الذات هل هي قادرة أم لا؟ هذا كلام صحيح. شوف كيف؟ أما هل تقول أنا أدركت وجود الله فهل الله قادر؟ غلط. إذا أنت ما أدركت وجود إله. إذا هنا العلماء قالوا ثم صفات الذات، ما قالوا صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الذات، العلاقة بين الذات والصفات. إذا بتكلموا في مرحلة التطورات مش في مرحلة التصديقات. ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات، ليست بغير أو بعين الذات. هذه الصفات اللي هي في مرحلة التصورات والمفاهيم ليست بغير ولا بعين الذات. كيف يعني؟ معنى هذا إنه هذه المفاهيم اللي هي صفات المعاني، في مرحلة المفاهيم لا يجوز أننا لا يجوز أن نقول إن هذه الصفة توجد منفصلة عن الذات. هذا معنى إنها ليست بغير الذات. لا يصح عند العقل أن يحكم على الصفة أنها توجد منفكة عن الذات اللي هي الموصوف. طب إذا استحال أن يحكم العقل على الصفة أنها توجد منفكة عن الموصوف، فهل يقول إنها عين الموصوف؟ أيضا ليست هي عين الموصوف، وإلا انتفى الوصف أصلا. أصلا لا يتحقق معنى الوصف إلا بوجود تغاير في المفهوم، وليس تغاير في الحقيقة، ليس تغاير في الوجود بل تغاير في المفهوم. لا يصح لك أن تصف شيئا بشيء إلا إذا اختلف مفهوما. واضح كيف المسألة؟ فإذا ليست بغير ولا بعين الذات. يعني هل يقال إن العلم هو عين مفهوم الذات؟ لا. طب هل هو غير مفهوم الذات من حيث وجوده، من حيث وجوده في الخارج؟ لا. إذا الغيرية، الغيرية هنا عبارة عن مصطلح يراد به إنه وجود هذا المفهوم هل هو غير وجود المفهوم الآخر اللي هو الذات؟ لا، ليس في غير. طيب هل هو عين مفهوم الذات؟ أيضا ليس في عين. إذا انتفت الغيرية وانتفت العينية، انتفت العينية فهذا ليس انتفاء يستلزم التناقض، ليس انتفاء، لأنه في مستويين مختلفين، لأنه واحد بتكلم في مستوى المفهوم، واحد بتكلم في مستوى الوجود. واضح كيف المسألة صارت؟ فلما نقول الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات معاني، لا يستلزم التركيب عندنا، لأن التركيب لا يلزم إلا عند إثبات وجودين متركبين في ذات واحدة، كون بتركيبهم بتركبهما ذاتا أخرى ثالثة. وهذا غير متحقق هنا، لأن نفينا الغيرية. ولكن في مستوى التعقل بتكون هل معنى الذات هي نفس معنى العلم؟ لأنه لو كانت معنى الذات هي نفس معنى العلم، بمجرد إدراك الذات تدرك مفهوم العلم، وهذا غير حاصل. إذن الاختلاف في مستوى المفهوم، المحل مختلف، الغيرية في مستوى الوجود، والعينية في مستوى إيش؟ المفهوم. مفهوم الصفة ليس عين مفهوم الذات، إذن ليس في عين الذات. وجود الصفة ليس غير وجود الذات، إذن ليس في غير الذات. واضح كيف الكلام؟ إذن لهذا قال الإمام الأشعري ليست بعيني أو بغير الذات، أراد بقوله ليست بعين الذات الرد على المعتزلة، وأراد بقوله ليست بغير الذات الرد على الحشوية والمتأخرين. كيف؟ لأن المعتزلة قالوا عين كونه ذات هو عين كونه عالم. الإمام الأشعري قال لا، عين كونه ذات ليس هو عين كونه عالم. شوف كيف؟ هم قالوا العلم هو عين ذاته، وقدرته هو عين علمه، وكلها قالوها عين واحدة، مبالغة في التوحيد، مبالغة في التوحيد وهروبا من التركيب. قالهم ليس بهذا الشكل يلزم التركيب أصلا، يعني أنتم تفرون من شيء لا يلزمكم أصلا. طيب قوله أنه ليست بغير، هذا ردا على إيش؟ على المجسمة، لأنهم هؤلاء المجسمة هم الذين قالوا أن الصفات تطرأ على الذات، فلها وجودات طارئة. شوف كيف منفكة، يعني في ده انفكاك عقيق عن الذات، تطرأ وتنعدم، وهذا هو الانفكاك الذي نفاه الإمام الأشعري. فتكلم في مستوى الوجود للرد على المجسمة، وتكلم في مستوى المفهوم للرد على المعتزلة. فانفك عن المذهبين وجاء بالمفهوم الصحيح اللي هو أن الله سبحانه وتعالى من حيث كونه إله، من حيث كونه إله هو عالم قادر مريد، لا ينفك هذا عن ذلك. ولكن إذا تكلمنا عن مستوى المفاهيم بنقول مفهوم الذات غير مفهوم العلم، وهذا لا يستطيع أحد أن يجادل فيه. من هنا صار عنده ليست بعين ولا بغير الذات، وهذا هو يعني هذه المسألة أو القول الذي كثير من الناس لا يفهمون إيش قصده فيه، ولكن هذا هو توضيح قول الإمام الأشعري، والله سبحانه وتعالى أعلم. ووفقكم الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.